الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في القسم الأول وأنهيناه عليكم السلام ورحمة الله، وهو أن التداوي بالنجس أو الحرام بالأكل والشرب، هذا تقدم الكلام عنه أنه لا يجوز مع عدم الانحصار ويجوز مع الانحصار، انحصار الدواء به. وتلك الروايات التي تمنع من التداوي بالنجس أو الحرام مطلقا، تلك الروايات حملناها على محامل وأخرجناها عن هذه الصورة، صورة انحصار الدواء بالمحرم الأكل أو بالنجس الذي يحرم شربه. فالتداوي بالأكل والشرب يجوز إذا انحصر الدواء به للتزاحم بين حرمة أكل النجس وحرمة أكل الحرام ووجوب حفظ النفس من الهلاك، وهذا أهم. إذن يجوز أكل النجس في صورة انحصار الدواء به للمزاحمة بينه وبين واجب أهم منه. الصورة الثانية التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب، هنا يجوز التداوي بالحرام وبالنجس بغير الأكل والشرب كالتدهين والتزريق والتكحيل، مثلا تكحيل العين ووضع عضو من شيء محرم من حيوان محرم الأكل يوضع في جسم إنسان، كما يوضع مثلا صمام من عضو خنزير في قلب إنسان مثلا، هذا جائز لأن الأدلة التي قالت أنه لا يكون هناك دواء فيما حرم الله، يعني في الأكل والشرب، منصرف إلى الأكل والشرب، لما يقولون حرم الشارع علينا الميتة يعني أكلها، أكلها مو معنى النظر إليها ولمس الميتة محرم، لما يقول الشارع حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج بها، لا أنه النظر إليها ولمسها ومساعدتها في قيامها وقعودها. هنا أيضا كذلك لما يقول يحرم النجس يعني يحرم شربه، لما يقول يحرم الميتة يعني يحرم أكلها، أما التدهين بشيء حرام أكله هذا يجوز، التزريق بشيء يحرم شربه هذا يجوز، هذا يجوز. طيب بقى عندنا فقط التدهين، تدهين التكحيل، التكحيل بما فيه بالخمر بمادة فيها خمر، هذا التكحيل نطلع من دائرة الجواز لوجود رواية تحرمه، وهي الرواية المتقدمة صحيحة علي بن جعفر، هذه صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه الإمام موسى بن جعفر، قال سألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ؟ قال لا. طيب إلى أن قال وسألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ، هذا الدواء يعجن بالنبيذ ويكحل، قال لا، قال لا. سألته عن الكحل يصلح أن يعجن بالنبيذ، قال لا. هذا نستخرجه من الاستشفاء بالمحرمات بغير الأكل والشرب، قلنا جائزة إلا الكحل، فإنه إذا كان قد عجل بالنبيذ لا يجوز التكحيل به والاستشفاء به. طيب لكن هذا الكحل الذي قال المولى لا يجوز الاستشفاء به إذا عجل بالنبيذ، إذا اضطر إليه الإنسان اضطراب، شلون؟ مرة هذا دواء ويوجد دواء آخر، نعم لا يجوز الاستشفاء بالكحل الذي عجل بالنبيذ في صورة وجود دواء محلل، أما إذا اضطر إليه ماكو غيره انحصر الدواء به، لابد أن نقول بالجواز لقاعدة أنه ما من شيء حرمه الله إلا وأحله عند الضرورة، ضرورة ماكو استشفاء إلا بهذا الكحل الذي عجل بالنبيذ، ماكو دواء آخر حلال. فهذه الروايات التي تقول ما من شيء إلا ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، تجوز حالة الاستشفاء بالكحل الذي عجن بالنبي إذا اضطررنا إليه، ولا يوجد هناك دواء آخر. نعم نعم إيه؟ إيه نعم، احنا هنا قلنا انه من أدلة وجوب الاستشفاء دليل عقلي ان الاستشفاء احسان للانسان، هو يحسن الى نفسه، الاستشفاء احسان الى الانسان، وهذا الاحسان هذا هو علة الجواز، علة الاستشفاء. الاستشفاء حسن للإنسان، بلي خسوي دليل عقلي الآن نقول الاستشفاء حسن. هناك عندنا تأتي في التطبيقات أمثلة أنه الإحسان مستحب، هذا يقال دليل عقلي، الإحسان مستحب، استحباب الإحسان، لأن الإحسان شيء حسن حكم به العقل، وهو في علل الحكم، هو في علل الحكم، لما يكون في علل الحكم يأتي تلك القاعدة، ما حكم به العقل من الاستحسان، من حسن الاستحسان حكم به الشارع. لكن هل يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب؟ على كل حال إذا قلنا بأن الاستشفاء واجب يأتي هذا الكلام أنه يجوز الاستشفاء بالكحل الذي عجن بالنبي إلى حصل الدوابين إذا قلنا بالوجوب، أي مقيدة لهذا. لماذا لا تأتي تلك القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء التي فيها روايات كثيرة؟ لماذا لم تأتي هذه القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء؟ نقول تلك مصرفة إلى الأكل والشرب. إحنا كلامنا ماذا في غير الأكل والشرب، في الاكتحال، في التدهين، في التزريع؟ إذا لا تأتي تلك القاعدة إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، لأنها منصرفة إلى خصوص الأكل والشرب. إذا هذا القسم الثاني وهو جواز التداوي بعين النجس إذا لم يكن أكلا وشربا وإنما كان تدهينا وتزريقا ووضع شيء في من محرم من حيوان محرم في جسم إنسان، أو تكحيل بشرط أن يكون التكحيل قد انحصر الدواء به حتى يكون ضرورة. القسم الثالث إذا انحصر ما هو غيره، والاستشفاء واجب، الاستشفاء واجب وانحصر الدواء به إذا لابد منه، فيكون من الضرورات التي أجازها الشارع. الثالث، هل يجوز التداوي بالنجس إذا استهلك في شيء آخر؟ شوفوا هذا كيف يستهلك النجس في شيء آخر. طبعا الطب الحديث أبطل الطب الحديث استخدام الخمر الصرفة في الدواء، الخمر الصرفة في الدواء أبطلها الطب الحديث، يقول هاي الخمر الصرفة لا تكون دواء إنما هي داء، هذا الطب قال بالإضافة إلى الشارع الخمر الصرفة، الشارع يقول إنها داء. الآن الطب الحديث أيضا ماذا أبطل أن تكون الخمرة الصرفة دواء، بل اعتبرها داء مو دواء. طيب لكن الآن الخمرة الصرفة مو دواء، تستعمل في الأدوية، الخمرة الصرفة تستخدم مع جملة أشياء، تعجن مع أشياء، تذار بها أشياء صلبة. الخمرة يقول الأطباء تستخدم لإذابة المواد الصلبة التي لا يذوب بعضها في الماء، أكو عندنا فد مواد لا تذاب في الماء، تذاب بالخمرة، هذا كلام الأطباء. الآن احنا في الشيء ننبه عليه، احنا عندنا في الشرع عنوانين، عندنا عنوان خمر، عندنا عنوان كحول سبيرتو هذا يسموه الكل، الغول، الكل، كل سبيرتو كحول. في عرف فقهائنا خمرة غير الكحول، خمرة غير الاسبيرتو. طيب المحرم شربه هو الخمر حتى ولو كان قليلا. طيب الاسبيرتو حرام شربه لأنه قاتل، أما القليل منه، قليل منه قتل كين سافة أربعة توضع في الحلوى، توضع في المراق، توضع في الكلى، هذا مو حرام. ففقهانا لما في رسالاتهم العملية يقولون وضع شيء من الكحول في الأغذية جائز. لا تروح تقول الكحول يعني خمر، في عرف الأطباء وتقول الخمر خطر كان ثلاثة في الغذاء جائز، لا لا أكو فرق. كحول بلغة الفقهاء فيرتو الكل، هذا شرب حرام من باب أنه سم قاتل إذا كثير، أما قتل كان ثلاثة أربعة في الغذاء في الحلوى هذا جائز. أنت مهدر. في لغة الفقهاء أقول في رسالة بعض العلماء في فقه المغتربين، في فقه المغتربين في مسألة 187 يقول يدخل الكحول، سؤال هذا يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية، فهل يجوز شربها هاي الأدوية اللي هي كحول وهل هي طاهرة؟ الجواب هذا جواب على مصطلحات الفقهاء، قال هي طاهرة الكحول، وحيث ان الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يعني لا يميت يجوز شربها ايضا، مستهلك يعني قطر كان ساقط في دورشة من الماء
مستهلك
يعني شنو؟ يعني موجود ما يخالف بس موجود يعني نجس اذا نجس. لا الاستحالة غير الاستهلاك،
لا غير الاستحالة، لا
شيء قليل يعني يعني قطرة في هذا المسجد من الماء
استهلاك،
لكن نجس لو نجس
لا تنحى تبقى.
على كل حال هنا يقول يجوز شرب. بعض أصدقائنا في أوروبا الذي ينظر إلى اصطلاح الكحول عند الغربيين فكان يقول للناس شيء من الخمر في المرق يجوز، هذول الفقهاء ينظرون إلى اصطلاحنا اسبيرتو يعني غير خمر. أما تعال بالنسبة إلى الأطباء، الأطباء عندهم خمرة مسكرة باصطلاحهم واصطلاحنا سموه كحول أثيلي، وعندهم اسبيرتو يسموه كحول مثيلي، هذا التام. فهذا لما يقول الآن أنه المواد الصلبة لا تفتش ولا تميع إلا بالكحول، ما المراد منه؟ الكحول الأثيلي يعني خمر، كحول مثيلي لا مو خمر، هذا السام. وهذا الاسبيرتو هو اللي كحول مثيلي السام قطرة من عنده، إذا توضع في الخمر يعني في الكحول الأثيلي يعطل عن الإسكار، عطل عن الإسكار، قطرة من الكحول المثيلي السام ذبها في شيشة من الخمر قطرة واحدة تعطل الخمر عن الإسكار، يعطله منه ويفقد شاربه البصر إن لم يفقد الحياة، يصير سام يفقد البصر. إذا ذول اللي يقولون الأطباء اللي يقولون الآن يقولون أنه الخمرة تدخل في الكحول من يدخل في إذابة بعض المواد الصلبة، ما المراد؟ الخمرة مراد من عدها، الكحول الأثيلي إذا هنا خمر يدخل فيه أو لا الكحول المثيلي، إذا الكحول المثيلي كل إشكال ماكو، خلي يجيبون المواد الصلبة من إسبيرتو، كل إشكال ماكو قطرات إسبيرتو، إسبيرتو قليل شربة ما يخالف، مع المرق ما يخالف، مع الحلوى ما يخالف.
بلي
في الطعام إذا أجيني يجي الإشكال أن هذا خمر، لا تقول كحول، لا تقول كحول، لا تقول إسبيرتو. فكلمة الكحول عند الأطباء من يجي إذا يريدون منها الأثيل يعني خمرة، إذا يريدون منها المثيل فلا إشكال في ذلك. فالأرخل يقول أنه يريدون الخمرة، أن بعض المواد الصلبة تذاب بالكحول الأثيلي الذي هو خمر. طيب لكن الكحول عند الفقهاء لا يريدون منه الأثيلي وإنما المثيلي، ولذلك يقولون يجوز. التفتوا إلى فتوى الفقهاء، يقولون الكحول شيء من الكحول في المرق لا يجوز، هذا يريد منا المثيلي الذي هو إسبيرتو. على كل حال هنا راح عندنا شيء، تدخل في الأدوية خمرة، كحول الأثيلي يدخل في الأدوية، فالدواء مكون من 10 أجزاء، جزء منه خمرة، جزء منه خمرة. طيب الآن هذه الخمرة لما تدخل في الدواء، لكن ليست خمرة صرفة وإنما جزء من 10 أجزاء، هاي الصورة هي الواسعة المنتشرة الآن في الدواء، حيث يوضع النجس وهو الخمر، الكحول الأثيلي، هذا الخمر يوضع في مواد أخرى بحيث يستهلك فيها لكن لا ينعدل. فهل يجوز استعمال الدواء في هذه الصورة وإن كان هناك دواء غيره؟ هذا ما يجيش الآن الدواء، يعني في خمرة بكحول أثيلي. إذا أكو دواء طاهر هل يجوز استعمال الدواء النجس في الاستشفاء مع وجود الدواء الطاهر أو لا؟ أما إذا انحصر ما أكو دواء إلا هذا النجس، فإذا حاكي أكو مرة حالة الدواء فيه نجاسة فيه خمر لكن مو صرف وإنما مستهلك، ويوجد دواء طاهر ومرة لا لا يوجد دواء طاهر، فالجواب احنا نتكلم في صورة ما اذا كان الدواء للأكل والشرب، نقول في صورة عدم الانحصار لا يجوز استعمال هذا الدواء النجس، في صورة عدم الانحصار اكلا وشربا لا يجوز. مرة نقول لا في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب خلي يستعمل الدواء النجس، شكو بي يدهن بي، يعني هذا المرهم هذا المرهم اللي فيه نجاسة قال يدهن بي، خد دهن هذا مو شرب للخمر ولا شرب للنجاسة. اذا هذا الدواء اذا ما منحصر وليس للأكل والشرب يجوز، يعني احنا عندنا النجاسة يحرم شربها ومو يحرم مسها. اذا كان الدواء نجسا وليس منحصرا استشفاء به يجوز الادهان به لا يجوز الشرب.
هم النجسة
نعم هم النجسة اشكو بي خليج هندية
فقط
شحوم للاكل لا يجوز. تكسب يقول بيعها وكل هذه نجسة حتى لا يأكل يستضيع بها. على كل الشحوم واللحوم حرام أكلها، أما الشحم أدهن بي يجوز خليه يدهن بي حتى لا نجس. إذن يعني مو للأكل، قل قل حتى لا مو فقط من باب أنه لا تأكل، استفيد منه في صورة أخرى منها الإنارة في ذلك الزمان. فإذا كان إدهانها بيفيد شكوه الشحوم واللحوم محرم أكلها لأنه لمسها. على كل حال إذا في صورة الأكل والشرب إذا كانت في غير الأكل والشرب فيجوز، أما إذا كان في الصورة الأولى وهو للأكل والشرب ومنحصر منحصر الاستهلاك حصل في النجس استهلك في الدواء وانحصر الدواء به، هنا يجوز حتى في الأكل والشرب إذا كان الاستشفاء واجبا. إذا انحصر الدواء في هذا الدواء النجس انحصر حينئذ يجوز حتى تناوله في الأكل والشرب إذا كان الاستشفاء واجبا للتزاحم الذي ذكرناه بالأمس بين وجوب الاستشفاء وحرمة أكل النجس. هذا تزاحم. وبما أن الاستشفاء أهم من حرمة أكل النجس فيجوز أكل النجس لأجل الاستشفاء. طيب
فقط إذا كان واجب.
نعم احنا فيما تقدم وسعنا هذه الصورة التي قالها الفقهاء، قلنا حتى اذا كان الاستشفاء ليس بواجب ولكنه مهم. احنا فورنا كنا اكو تزاحم ملاكي من نوع اخر، لا التزاحم الملاكي الذي قال به صاحب الكفاية ولا التزاحم الخطابي الذي قال به المرزا، وانما جئنا بتزاحم ملاكي انه هذا فعل فيه مصلحة مهمة ولكن مو واجب.
النقاش على الواجب، حتى الواجب تشرك مالك اذا كان مميت او غير مميت، مهلك او غير مميت،
واجب واهم. الكلام واجب واهم
في الواجب نوعا.
نعم احنا قلنا واجب اهم من الحرام. واجب اهم من الحرام. فعينا نقلب احنا وسعنا فيما تقدم. ذكرنا في الشيء قلنا اذا كان شيء مهم جدا ولكن لم يصل الى مرحلة الوجوب، شيء مهم جدا لم يصل الى مرحلة الوجوب وهناك شيء حرام، فهل الحرام لا يكون حراما في صورة ما اذا توقف عليه شيء مهم ولم يكن واجبا او لا؟
اقصد في الواجب
هذا اقسمه له هنا. بلي اذكرنا تلك الصورة، اذكرنا انه قد يقال بان الشيء المهم الذي فيه مصلحة مهمة ولكن لم يوجب الشارع للتسهيل على الامة، هذا اذا تزاحم مع حرام يضر بالبدن، حرام في هذا افرض دواء فيه نجس وحرام شربه ولكن شربه فيه فائدة مهمة، الآن فيه فائدة مهمة، حرمة شربه هو للإضرار بالبدن، الآن فيه فائدة مهمة للبدن، في هذه الصورة الحرمة تكون منصرفة عن هذه الصورة، لأن الحرام من ناحية ضرر البدن في هذا النجس وفي هذا الحرام، الآن أصبح هذا فيه فائدة مهمة، إذا أصبحت فيه فائدة مهمة أدلة الحرمة تنصرف عن هذه الصورة، هذا ذكرناه. طيب نشك في الحرمة، أدلة الحرمة منصرفة عن هذه الصورة، عبرنا عنه في التزاحم الملاكي. الآن هذا انتهى بالنسبة إلى القسم الأول من التداوي بالحرام والنجس شربا، التداوي بالحرام والنجس بغير الشرب كالتدهين، هذا في صورة الحرام والنجس الصرف. الصورة الثالثة إذا تداوينا بنجس ليس حرام صرفا، يعني ليس خمر صرفا وليس نجس صرف وإنما استعملت الأدوية، فبينا هذه الصورة. الآن نأتي إلى موضوع آخر وهو هل يجوز للإنسان أن يعطل عضوا من أعضائه بواسطة الطبيب؟ يعني قد يأتي فرد إلى الطبيب ويطلب تعطيل عضو من أعضائه التناسلية، يطلب إماتة الحيانة والمرأة تطلب سد المبيض، يعطل المبيض عن العمل بعد بيضة في كل شهر لا تدخل الرحم، يتعطل المبيض بعد بث الأولاد فتسد الأنابيب، هذا تعطيل عضو من عضو الإنسان. الرجل حيانة ما تكون ماذا؟ ما تكون فاعلة، إماتة الحيانة مثلا، أو رض الخصيتين، إذا رضت خصيتاه بعد لا يكون منجبا، أو منع المني من عملية الإخصاب، يمنع المني من عملية الإخصاب، يجعل المني غير مغصب لا يتمكن أن يسقم البيضة حتى تتخصب ويكون هناك بداية جنين، أو يطلب إنسان رفع كليته، شلعوا كلية من التي أطلوها إلى فلان المني، يعطل ماذا؟ عضوا من أعضائه. هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا العمل جائز، أن الإنسان يعطل عضوا من أعضائه، هذه صورة. أنا أقول مثلي مرة، لا صورة ثانية، هل يجوز للطبيب أن يعمل هذا العمل بدون رضاي عن مرضى ويعمل هذا العمل كما بعض الدول تقوم بهذه الأعمال بدون رضا الأفراد، تقوم بأعمال كما يذكر أن الصين قامت بتعقيم أكثر من 100 مليون شخص في عهد ماوسي تسونو بالإكراه، أكثر من 100 مليون عقموهم. كما قامت أنجيلا غاندي رئيسة وزراء الهند في بداية السبعينات من هذا القرن بعقم 11 مليون من الرجال والنساء قسرا. طبعا هذا العمل محرم، هذا العمل الثاني الذي يعطل عضوا من أعضاء الإنسان قسرا عليه وبدون اختيار، هذا محرم لما فيه من انتهاك حرية الإنسان التي أعطاها الله له بدون مبرر، وفيه تعدي على جسم الإنسان وضرر عرفي متوجه إليه. أن هذا لا ينجد، هذا فيه كلية واحدة، هذا فيه عين واحدة. طبعا هذا ما يحدث كثيرا ويجرون التجارب على المسجونين بالإكراه. الكلام في صورتين، الصورة الأولى هي المهمة، وهو أن الإنسان بنفسه يذهب إلى الطبيب ويطلب منه تعطيل عضو من أعضائه، فالطبيب يقوم بهذا الأمر. هذا أمر جائز للذي يطلب وللذي يعمل. فقال أنا أطلب من الطبيب، لكن إذا محرم الطبيب لا يجوز له أن يعمل. فأنا أطلب، إذا عملي صحيح أو مو صحيح، يعني أنا مختار. هو أيضا يفعل، عمله جائز أو ليس بجائز. الجواب قد يقال أن هذا عمل محرم في صورة أن يعد الجسم المأخوذ منه العضو ناقصا، جيش، لأن هذا ضرر بالنفس، يدخل تحت عنوان الضرر بالنفس. ولا ضرر ولا ضرار تكون حاكمة هنا، لا ضرر في الآخرين وبنفسه، ولا ضرار على الآخرين، لا ضر الآخرين ولا ضر نفسك. هذه لا ضرر ولا ضرار تشمل الأحكام الشرعية التي يحدث منها الضرر، يعني الوضوء الضرري مواجب، الغسل الذي فيه ضرر مواجب، ويشمل الأفعال الضررية. أكو أحكام شرعية يأتي منها الضرر، أكو أفعال فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار يشمل كلا النوعين. الحكم الشرعي الذي يأتي منه الضرر في صورة ما ليس بواجب، روح يكمل، لا غسل واجب ولا وضوء. والفعل الضرر الذي توقعه على الغير لا يجوز، هذا النقص، هذا النقص، هذا الذي يعد نقصا عرفا، يعني نقول هنا الجسم المأخوذ من العرف إذا عد نقصا عرفا، فيدخل أنه لا تضرر نفسك، لا ضرر ولا ضرار، تشمل الضرر الناشئ من الحكم الشرعي والضرر الذي ينشأ من فعلك على الغير أو على نفسك. هذا ضرر ضرر الإنسان نفسه وجعل جسمه ناقصا عرفا، هو ضرر كبير لا يمكن أن يقال بجواز الإقدام عليه، قد يقال بالحرمة. لحظة، نستثني من هذه القاعدة ثلاثة أمور، نستثني من هذه القاعدة أمرين أو ثلاثة. الأول، ما لو كانت كان الإنسان في حالة بحيث هذا الضرر يدفع عنه شيئا أقوى منه، مثلا إذا كانت المرأة في حالة يضرها الحبل بصورة قد يؤدي إلى فقدان الأم حياتها، وحملت في هذه وأرادت أن تسد الأناديل، أناديل المريض، المرأة يضرها الحبل بحيث لو حبلت ماتت وهي في الحمل، هنا في هذه الصورة تكون حياة الأم مقدمة على حرمة نقص العضو. معنى قلنا حرمة نقص العضو، نقص العضو حرام، في هذه الصورة تكون حياة الأم مقدمة على حرمة نقص العضو كسد الأنابيب المخصبة للحمل عند المرأة. هاي صورة أولى. ثانيا، نستثني حالة ما إذا توقف على نقص العضو عند فرد نجاة إنسان آخر، يعني أنا الكلية مالتي أقول أخذوها طول ابني، يعني ابني اثنين الكليات واقفة والآن قاعد يشتغل جسمه على الماكينة، فأنا من أشيل هذه الكلية أعطيها إلى الولد لإنجائه من الموت، هذا من طلع من الحرمة، هذا من طلع من الحرمة. ابني متوقف الكليتين وأنا أتبرع إليه بالكلية أنقذه من الموت، ففي هذه الحالة أيضا ترتفع الحرمة، لأن دليل الحرمة ينظر إلى أن الإنسان ينقص عضوا من أعضائه في غير صورة ما إذا كان التنقيص يلازمه عنوان آخر وهو إنقاذ حياة الإبن، فالحرمة في غير هذه الصورة، هذه الصورة التنقيص غير محرم، هذا يتضح إذا نظرنا إلى التزاحم، قانون التزاحم، إن جاء الغريق متوقف على الإضرار بالغير بإتلاف زرعه، إذا الإضرار غير محرم، الإتلاف غير محرم، يقدم إنقاذ الغريق، فما نحن فيه أيضا كذلك. وإن لم يكن إنقاذ حياة الفرد واجبا، هذا ابني إنقاذ حياته واجب علي أو لا؟ ما نقول واجب، قطعا إذا واجب إذا يجوز إعطاء كلية، أما إذا قلنا مو واجب يأتي ذلك الكلام، أن الحرمة في غير هذه الصورة، هذه الصورة فيها إنقاذ حياة إنسان وإن لم تكن واجبة، مرة أنا أعطي الإبن الكلية، مرة لا أصدق واحد يتبرع له، قد يقال يجب على الإبن إنقاذ حياة ابنه فهذا دخل في الوجوب، أما غير الذي يتبرع له فعمله تنقيص عضو من أعضائه ولكن فيه عنوان آخر نجاة إنسان من الهلاك وإن لم تكن واجبة، فالحرمة تكون منصرفة عن هذه الصورة التي عبرنا عنها بالتزاحم الملاكي. إذن القاعدة الآن هو عدم الجواز إلا في هاتين في هذين الاستثناءين، ثم يأتي الكلام أنه نقول حتى في غير هذه الصورتين أيضا جائز، يأتي الكلام على ذلك غدا إن شاء الله.